الرقية كانت في الجاهلية، بل هي في كل أمة من أمم الأرض عندهم رقى، والرقى مؤثرة في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حدث، ولهذا كان الناس يتعاطونها، وكان أهل الجاهلية فيهم من يرقون وكثر ذلك فيهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني بها الرقى التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشتمل على الشرك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي لفظ ما لم يكن فيه شرك أو ما لم يكن شرك. فالرقى جائزة أو مستحبة، وأفضلها ما كان في الأدعية النبوية، ما كان بالكتاب والسنة، ما كان مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد فيها جائز، ولكن لا بد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية. وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن تكون بأسماء الله وبصفاته أو بكلامه، ثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه ويعرف من الألسنة الأخرى، والثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب وتأثيرها ونفعها بإذن الله جل وعلا. هذه أجمع العلماء على جوازها، فإن كانت من غير ذلك ففيه اختلاف، مثل الرقية بغير كتاب الله، يعني بغير القرآن، رقية بالتوراة أو بالإنجيل، وأن يرقى يهودي أو أن يرقى نصراني أو نحو ذلك. لا شك أن الرقى مؤثرة، فاليهود يرقي بعضهم بعضا وتنفع رقاه، والنصارى يرقي بعضهم بعضا وتنفع رقاه، وهم إنما يرقون إذا رقوا الرقى المأذون بها عندهم ما كانت بكلام الله جل وعلا في التوراة أو في الإنجيل. ومن المعلوم أن كلام الله جل وعلا في التوراة والإنجيل منه ما لم يحرف، منه ما هو باق على ما أنزله الله جل وعلا، هذا إذا تلي على المريض فإن ذلك جائز، ولا يشترط في حق أولئك أن يتلو أن يرقوا بكلام الله. فمثلا لو وجدت نصرانيا يرقي أخاه بالإنجيل فإن هذا لا بأس به، ليس هذا بالمنكر، لا بأس به، قد يرقي بغير القرآن يعني بالتوراة أو بالإنجيل، وينفع ذلك إذا كان من كلام الله جل وعلا. وكانت عائشة ربما فعلت أو ربما رقاها رقيت بغير القرآن، أو اللهم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أو تكون خبر ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فيكون على جهة الإخبار. والشاهد منه أن فيه قوله الذي في السماء، وهذا ربنا الله الذي في السماء، ففيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن قوله الذي في السماء يعني الذي في العلو، والسماء تطلق ويراد بها العلو، كما قال الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قال وفرعها في السماء يعني في العلو. كذلك قوله أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، وينزل من السماء يعني من العلو. وكذلك منه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غبار، إذا نزل السماء يعني المطر سماه سماء لأنه أتى من جهة العلو. فإذا السماء مقصود بها العلو، وقول ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو. وإن أريد بالسماء السماء المخلوقة المعروفة يعني واحدة السماوات، فيكون المراد بالسماء هنا السماء التابعة، وفي تكون بمعنى على، يعني ربنا الله الذي على السماء السابعة، لأن السماوات، لأن الله جل وعلا ليس في السماوات السبع، بل هو جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعرشه فوق سماواته، وكرسيه فوق سماواته، وعرشه على سماواته مثل قبة كما في حديث العتيق. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال فيبرأ، يعني بإذن الله جل وعلا. هذا سبب من الأسباب فيه الاستغاثة بالله والاستهانة به ورجع رحمته، وفيه حسن الظن به. وقد ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا حسن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض أو يرقي نفسه بأن الله سيكشف ما به من عين أو سحر أو مرض أو نحو ذلك، فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض وفي الشفاء منه. قال وقوله
ربنا على الدعاء أو ربنا على الدعاء،
ذكرت لك الوجه كلها الوجه، وهي اللي يرجح عندي انها ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. قال وقوله الا تامنوني وانا امين من في السماء، هذا فيه دلاله لاثبات صفه العلو لله جل وعلا. قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه، حديث حسن رواه ابو داود وغيره. قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وعلو الله ثابت له بنوعين: علو الذات وعلو الصفات، وثابت له بثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. فعلو الله تبارك وتعالى على خلقه هو علو ذات كما دلت عليه هذه الأحاديث، وهو أيضا علو صفات، علو قدر وعلو قهر، فهو جل وعلا عال على خلقه بقهره، وكذلك هو عال على خلقه بقدره جل وعلا، فقدره جل وعلا أعظم وأجل، وقد قال سبحانه وما قدر الله حق قدر. وقوله في حديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا الماء فوق السماوات السبع فوقها ماء كما جاء في هذا الحديث، والله جل وعلا والعرش فوق الماء، والعرش لا يقدر قدره، عظيم جدا. العرش هو أعظم المخلوقات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاس من الأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كالدراهم السبعة ألقيت في ترس. العرش أمره عظيم، وهو أعظم مخلوقات الله، قد وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم وبأنه كريم. فقال هنا عليه الصلاة والسلام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا فيه إثبات الفوقية، وإذا مر معك لفظ الفوقية فهو بمعنى العلو، فكل دليل للفوقية دليل لعلو الله جل وعلا، ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه. وتفصيل الكلام على علو الله والعرش والردود على المخالفين في ذلك مر معنا مفصلا في القسم الأول، وإنما المراد هنا تأكيد دلالة السنة على ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات. قال وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني أن علو الله جل وعلا لا يضاد معيته جل وعلا لخلقه، المعية العامة التي معناها العلم بما هم عليه. قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله هذا سؤال عن المكان، عن أين يسأل بها عن المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية عن ذلك، فدل على أن الله جل وعلا جهة مكانه العلو، وكل موجود لا بد أن يكون له جهة. والذين منعوا وصف الله بالعلو قالوا لأن الجهات من عوارض المخلوقات، الجهة أن يكون في جهة معينة، ولأنه إذا أثبتت الجهة اقتضى ذلك التحيز وأن الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه، وهذا باطل، لأن الجهات ثم جهات يعلمها البشر بما عهدوا، وهي أمام تحت، أمام خلف ويمين وشمال وتحت وفوق، وهذه بالنسبة للبشر يتصورونها. كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغرب، يعني اللي هي مع ذلك، فهذا بالنسبة للبشر يقتضي الحصر، لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة في غيرها. أما الله جل وعلا فله جهة العلو، هو سبحانه في جهة العلو، والسؤال بأين فيه سؤال عن الجهة، والجهة هي المكان، فجهة الله جل وعلا هي العلو، ولهذا الداعي إذا سأل الله جل وعلا توجه إلى العلو ونظر إلى العلو ورفع يديه إلى العلو يطلب الفرج. والعلو نوعان، علو نسبي يعني العلو بالنسبة للبشر، وعلو يعني هذا علو إضافي نسبي يعني بالنسبة للبشر، وعلو مطلق. والله جل وعلا في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات الأرض، فسفل الأرض ما ينحدر إلى مركزها، وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطها كما يقول شيخ الإسلام تيمية. ويكون العلو لله تبارك وتعالى العلو المطلق، والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه سواء كان في أي جهة من الأرض، سواء كان في شمالها أم في جنوبها، في ظهرها أم في الجهة الأخرى، فإنه إذا رفع يديه فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق. وانتبه إلى هذه الكلمة فإنها مهمة، فإن علو الله جل وعلا جهة، فإن الله في العلو، وعلو الله جل وعلا هو علو الذات. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله، قالت في السماء، هذا دليل على إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى، وهذا مهم، لأن بإثبات جهة العلو لله تثبت صفات أخرى كثيرة. النفاة للعلو اعترضوا على هذا باعتراضات مرت معنا في القسم الأول، لكن الذي يناسب الدليل منها هنا أنهم قالوا قوله أين الله، هذا اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم، قالوا، ولهذا أنكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقال ليس في نسختنا من مسلم لفظ أين الله في الحديث. وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين الذين ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى، والجواب عن ذلك أن مسلما رحمه الله لم يروي كتابه عنه إلا رجل واحد، وكتاب مسلم ليس كالبخاري، البخاري ثم له رواة، فيرويه عنه الفرزري، ويرويه عن حماد بن شاكر، ويرويه عن فلان فلان، وكل من هؤلاء له رواة أيضا، ورواية الفرزري المشهورة في البخاري أيضا فيه، تم رواية أبي ذر، ورواية أبي الوقت، ورواية ابن عساكر والكشميهني، وهذه اختلافات موجودة في نسخ البخاري تابعة لرواية الفرزري وحده. أما مسلم رحمه الله فإن كتابه الصحيح لم يروه عنه إلا شخص واحد، وهو ابن سفيان رحمه الله، وقد رواه عنه مسموعا في أكثر الكتاب، وفاته سماع أو لم يقرأ مسلم الراوي ثلاثة مواضع، فلم يسمعها من مسلم أصلا. ثلاثة مواضع كبيرة، بعض المواضع يأتي على 20-30 صفحة، فليس له إلا رواية واحدة، لأن مسلما ما تيسر له أن يقرأ كتابه قبل وفاته، بل اخترمته المنية قبل أن يقرأه، وإنما رواه عنه ابن سفيان وحده. وهذا يدل على أنه ليس ثم في مسلم اختلاف روايات، بل هو رواية واحدة. فما يقال في مسلم أن في بعض رواة مسلم رواها كذا وبعض رواة مسلم رواها كذا، هذا من الجهل. وأما نسخة البيهقي التي ذكرها لأنه ليس في نسختنا، فالنسخ معلوم أن النسخ قد يحصل فيه غلط، قد يحصل فيه نقص، والرواية إذا كانت ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يعتمد عليها وتكون هي الحجة. وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيه هذا فإن ذلك ليس بدليل على نفيها، لأن الرواية رواية واحدة وليست بروايات متعددة حتى يقال إن مسلم غدا عن هذه أو اختلفت نسخ مسلم، إنما هي نسخة واحدة، فيكون الخلل من جهة النساخ وليس من جهة الرواية، وهذا فرق كبير. إذا كان الخلل من جهة الناسخ غير ما إذا كان الخلل من جهة الرواية. مثلا في دعاء الأذان، نضرب لكم مثلا في البخاري، في دعاء الأذان المعروف أن من سمع المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هذه بهذا الطول يعني بزيادة والدرجة العالية الرفيعة وبزيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه في بعض نسخ البخاري رواية الكشميهني عن البخاري، لهذا بعض أهل العلم ينسبها للبخاري كما نسبها شيخ الإسلام وغيره، وهذه نسبة صحيحة. ولكن رواية الكشميهني هنا خالفت الروايات الأخرى، فنقول الثابت من الرواية الصحيح عدم إيراد هذه، فتكون هذه ضعيفة لأجل شذوذ من رواها عن الفرد عن البخاري. هذا بحث واضح من جهة الحديث ومن جهة نقل الكتب وسماع كتب السنة، هذا واضح. أما مسلم رحمه الله فما أدعست، ما له إلا رواية واحدة، وحتى فات السماع في ثلاثة مواضع راويه ابن سفيان رحمهم الله تعالى. فإذا هذه الحجة الذين قالوا أن هذا الحديث أو هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلم فيدل على أنها ليست بثابتة في مسلم، فهذا ليس بحجة جيدة. أيضا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد الصحيحة وليس فيها غرابة، ما فيها غرابة، هذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة والنبي صلى الله عليه وسلم هو السائل، وجهة العلو ثابتة لله جل وعلا في غير هذا الدليل، كما في قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ومن في السماء يعني من في العلو، من هذه لمن يعلم تبارك وتعالى. نقف عند هذا. بعض الأسئلة يقول هل يجوز سؤال الأطفال والعامة بقولهم أين الله؟ فهذا مما لا تتحمله العقول، ليس عقل كل أحد يتحمل هذه الكلمة خاصة في مثل هذا الزمان، فهذه ليست من كلمات الابتلاء، ولكن تعلم العامة والأطفال صفات الله جل وعلا، أما امتحان الناس بهذا السؤال فليس بجيد. هل من صفات الله القرب من عباده مع كونه جل وعلا فوق عرشه؟ وهل يستدل على قربه لقوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلى آخره؟ قرب الله جل وعلا الذي ثبت في النصوص أن قربه خاص خلاف المعية، المعية تنقسم إلى معية عامة خاصة، أما قرب فهو قرب خاص ليس ثم قرب عام من جميع خلقه جل وعلا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، هل المقصود بكلام الله في هذه الآية الكلام الكوني أم الكلام الشرعي؟ لا، المقصود منها الكلام الشرعي. لا، لأن القرب خاص، قرب خاص قرب عام. قرب العام إذا قلت أن القرب منه عام صار قرب علم، لأن الله فوق عرش يصير مثل ما هي. أما قرب الله جل وعلا إنما ثبت أنه قريب من المؤمنين، قريب ممن يدعونه، قريب من المحسنين. والقرب العام ما ثبت في الأدلة، وما ورد من الدليل فيه القرب العام فإنما هو قرب الملائكة، ملائكة الله جل وعلا، كقوله ونحن أقرب إليه من حول من حبل الوريد ونحو ذلك. هل يجوز أن يقال الله أفصح الفاصحين أو أفصح الفصحاء؟ أفصح الفصحاء من باب الخبر، الله جل وعلا هو أفصح المتكلمين. نعم، لكن من جهة الصفات ما أعلم أن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني وأغنني من الفقر، رواية مسلم. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه. وقوله
هذا من وين؟
وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن يزيدنا إيمانا وثباتا وتوفيقا، فإنه على كل شيء قدير. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه صلة لما تقدم الكلام عليه من ذكر نصوص الصفات من السنة. كما ذكرت لكم أن من قبل أن النصوص التي ساقها شيخ الإسلام في هذا الفصل سبق الكلام على أكثر ما اشتملت عليه من الصفات في الاستدلال بالقرآن العظيم على الصفات، فذكر هنا بعض الأحاديث في المعية وفي القرب ونحو ذلك، فقال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه، إلى آخر الأحاديث. هذا الحديث الأول هو حديث المعية: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فيه إثبات صفة المعية لله جل وعلا، وأن العلم باتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة أنه أفضل الإيمان، فدل على أن العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته هو أفضل الإيمان، ذلك لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والاعتقاد هو الاعتقاد في الله جل وعلا، يعني في أسمائه وصفاته واستحقاقه للربوبية وللألوهية وللأسماء الحسنى والصفات العلى. فجعل عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان العلم بمعية الله جل وعلا العامة لخلقه والمعية الخاصة للمؤمنين، لأنه قال هنا: أفضل الإيمان أن تعلم، يعني أفضل الإيمان علمك، لأن أن تعلم موصول حرفي مع الفعل فيقدر بمصدر، فأفضل الإيمان علمك أن الله معك حيثما كنت. وهذا دليل على أن العلم بصفات الله جل وعلا من أفضل مقامات الإيمان، و بل هو أفضل مقامات الإيمان، لأن الإيمان أركانه ستة، وأعلى هذه الأركان الإيمان بالله جل جلاله. والعلم بالصفات هو العلم بالله جل وعلا، فهو راجع إلى أفضلها ألا وهو الإيمان بالله. قال: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ذكرنا لك فيما سلف أن معية الله جل وعلا تنقسم إلى معية عامة لجميع الخلق وإلى معية خاصة للمؤمنين، والمعية العامة هي معيته جل وعلا لهم بالعلم والإحاطة جل وعلا، فلا تغيب عنه جل وعلا منهم غائبة، كما قال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وشهود الله جل وعلا لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة لهم، فهي معية علم وإحاطة واطلاع ورؤية سبحانه وتعالى. وأما المعية الخاصة فهي معيته جل وعلا لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه وإعانته ونصره لهم، فإنها معية مقتضية لذلك. والله جل وعلا جعل معيته عامة وخاصة في القرآن، فقال في المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكرنا لك أن معنى المعية في لغة العرب هي الاقتران، مع يعني اقترن هذا الشيء بذاك الشيء، فقولهم: الرجل مع القبيلة، يعني مقترن، يعني مقترنا بهم، والرجل والزوجة مع زوجها، يعني لا زالت في عصمته مقترنة به. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا معهم في الاقتران بإيمانهم وأخلاقهم وكونكم معهم في ما اتصفوا به من الصدق في المعاملة مع ربهم جل وعلا. فالمعية سبق الكلام عليها مفصلا، و ترجع إلى ما سبق الكلام عليه في تدليل عليها وأقسامها وبيان تفصيل الكلام عليها، لأن هذا الموضع هو موضع استشهاد من السنة واستدلال من السنة على الصفة، أما الكلام عن الصفة مفصلا فسبق. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. هذا فيه إثبات صفتين لله جل وعلا، بل عدة صفات، لكن يستدل به على صفتين. أما الصفة الأولى فهي صفة قرب الله جل وعلا من خلقه، ويعني من عباده المؤمنين أهل الصلاة، وإحاطته جل وعلا بخلقه. وأما القرب فيأتي الكلام عليه، وأما الإحاطة فإنه جل وعلا محيط بكل شيء، وإحاطته جل وعلا بكل شيء جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة، كقول الله جل وعلا: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، وكقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، ونحو ذلك من الآيات. وإحاطته جل وعلا بجميع خلقه تقتضي بل منها علوه جل وعلا، فكون المصلي يصلي ويكون الله جل وعلا قبل وجه المصلي حال الصلاة، هذا لأجل أن الله جل وعلا محيط بكل شيء، فهو جل وعلا عال على خلقه، مستوى على عرشه، ومع ذلك هو قبل المصلي حين الصلاة، وذلك لإحاطته جل وعلا بكل شيء، فليس كمثله شيء سبحانه، فهو عال على عرشه قريب من المصلي، بل هو محيط بكل شيء، بل إن الله جل وعلا قبل وجه المصلي حال صلاته. والإحاطة فيما ذكر من النصوص في قوله: ألا إنه بكل شيء محيط، قوله: وكان الله بكل شيء محيطا، ونحو ذلك، فسرها أهل السنة بأربعة معان: فسرت الإحاطة بإحاطة العلم والسعة والقدرة والشمول، إحاطة علم وسعة وقدرة وشمول، جل وعلا محيط بهم من جهة العلم، ومحيط بهم من جهة القدرة، ومحيط بهم من جهة السعة، حيث دل على ذلك هذا الحديث، ومحيط عليهم بهم من جهة الشمول. وهذا يوضحه أن الخلق جميعا، يعني من على الأرض ومن في السماوات، بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه، وأما الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ثلاثة من الأرض، والعرش والكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدم لله جل وعلا، فإذا المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع، لكن تصورها يكون من جهة العلم بما دلت عليه النصوص. هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة القرب لله جل وعلا، والقرب يأتي ذكره في الحديثين الآتيين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه أربعة أسماء لله جل وعلا في هذا الحديث: الأول والآخر والظاهر والباطن. فأما الأولان، الأول والآخر، فهما اسمان لأزلية الرب جل وعلا وأبديته، فالأول متناهٍ في الزمان من جهة الأولية، والآخر متناهٍ في الزمان من جهة الآخرية، فهو جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول، ليس قبله شيء، لم يسبق ذاته جل وعلا ذات ولم يسبق صفاته جل وعلا صفات، ولم يسبق أسماءه جل وعلا أسماء، ولم يسبق أفعاله جل وعلا أفعال لأحد، بل هو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء. كذلك جل وعلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذا تفسير بمعنى الآخر في آية الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله أنت الآخر فليس بعدك شيء. فمعنى آخرية الله جل وعلا، معنى كونه جل وعلا الآخر، أنه جل وعلا الأبدي، يعني الذي هو آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا، فليس بعده شيء جل وعلا. وهذا يدل على أن جميع المخلوقات من جهة الزمان أن الله جل وعلا محيط بها، فهو جل وعلا قبلها وبعدها. كذلك الصفات والأسماء هو جل وعلا قبلها وبعدها، كذلك الأفعال هو جل وعلا قبلها وبعدها سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على بطلان قول من قال إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق، وفيها دليل على بطلان قول من قال إن صفات الله جل وعلا اتصف بها بعد خلقه للخلق، وفيه دليل على بطلان قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي كقول الفلاسفة، وفيها إثبات أن جنس المخلوقات قديم، وأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذ إنه جل وعلا بصفاته أول، والصفات لا بد وأن تظهر آثارها في الخلق. وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين العظيمين، فيقولون إن هذا الاسم من أسماء الله الأول يدل على أنه جل وعلا أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد لأسمائه من أن تظهر آثارها في خلقه، ولا بد لصفاته أن تظهر آثارها، ولا بد لأفعاله أن تظهر آثارها، فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم. وأما قول أهل الباطل فإنهم يقولون إن هذا العالم الذي نراه السماوات والأرض والأفلاك والنجوم أن هذا قديم، هذا باطل، لأن الله جل وعلا أخبر أنه خلق هذه، خلق السماوات والأرض ووصف لنا ذلك، وأنه قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا يدل على أنها معروفة الأول. وأما جنس المخلوقات فلا تحد، وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية. أنا ذكرت لك 5 أقوال فيما سلف من الكلام، وسيأتي مزيد بسط لها في موضع آخر فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذان الاسمان الظاهر والباطن اسمان لعلو الله جل وعلا وقربه، واسم الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر، لأن الظاهر هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته، وفسر عليه الصلاة والسلام بقوله فليس فوقك شيء، والفوقية هي فوقية الذات وفوقية الصفات. وأما الباطن ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله ليس دونك شيء من حيث اللفظ تحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء. الأول اللي هو أنها تحتمل أن يكون المعنى ليس دون الذات، يعني ليس دون ذاته شيء، هذه تدل على أنه جل وعلا في كل مكان وعلى أنه مختلط بالخلق. لهذا استدل في هذا المعنى المعتزلة والأشاعرة فقالوا هو في كل مكان، وهذا قول كل من ينفي الاستواء. وأهل السنة قالوا هذا المعنى وإن احتمله لفظ ليس دونك شيء فإنه ينفيه قوله أنت الظاهر، فإثبات ظهوره جل وعلا، إثبات أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، إثبات أنه عال على عرشه مستو عليه وأنه عال على خلقه بذاته، يبطل أن يكون البطون بطون ذات، بل هو جل وعلا باطن من جهة قربه وعلمه فيكون بطون بعض الصفات. وهذا ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون وبين كونه جل وعلا ليس دونه شيء، ولا يمكن أن يفهم البطون إلا مع الظاهر، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكونه جل وعلا باطنا يعني ليس دونه شيء، يعني في صفاته التي هي العلم والقدرة والإحاطة والقرب ونحو ذلك. فإذا يكون معنى قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنها فيها إثبات علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وأنت الباطن فليس دونك شيء فيها إثبات إحاطته وقربه ومعيته جل وعلا لخلقه. يكون هذان الاسمان الظاهر والباطن لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وقربه وإحاطته وعلمه جل وعلا بخلقه. وهذا المعنى خالف فيه كما ذكرت لكم من خالف. ولفظ البطون أو لفظ الباطن هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف، وأهل السنة فسروا الباطن بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسيره يفهم مع قوله أنت الظاهر أليس فوقك شيء، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب. فكل أدلة علو الله جل وعلا على اختلاف أنواعها وجميع أدلة الاستواء مفسرة لمعنى البطون ومخرجة لبطون الذات عن معنى قوله فليس دونك شيء. فإذن هو جل وعلا ليس دونه شيء من جهة القرب، من جهة العلم، من جهة المعية، فمعيته جل وعلا عامة وعلمه جل وعلا عام. هل القرب هنا عام؟ من أهل السنة من قال القرب يكون عاما ويكون خاصا، شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم في مواضع قالوا قرب الله جل وعلا إنما هو لخاصة عباده وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه جل وعلا من جميع خلقه بملائكته. فقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا القرب فسر بأنه، يعني فسر الشيخ الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله جل وعلا بملائكته. فقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا القرب فسر بأنه، يعني فسر الشيخ الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله جل وعلا بملائكته. قوله في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نحن أقرب إليه منكم، قال هذا القرب قرب العام من كل ميت قربون بالملائكة بجنوده، فهو جل وعلا قريب منهم لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه. أما القرب قرب الله جل وعلا فإنه القرب الخاص من أوليائه من المصلي من الداعي من عباد الله المؤمنين، فهو جل وعلا قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش ومع كونه عالم على الخلق بذاته، هو قريب منهم جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من الأحوال من أحوال المخلوقات، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في هذا الحديث إثبات أن قرب الله جل وعلا من الداعي متحقق، وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من أقرب الأشياء إليه. فلو ناجاه المنادي بالهمس فإنه جل وعلا قريب يسمع النجوى، يسمع دعاء الداعي، وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإن الله جل وعلا قريب منه يسمع دعاءه. ففي الحديث إثبات قرب الله جل وعلا الخاص من الدعاة الذي من الداعي ومن الداعين الذين هم من خاصة المؤمنين. قال وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ آخر أو ضبط آخر: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعل. حديث فيه دلالة على أن الرب جل وعلا سيراه المؤمنون، لأنه قال: إنكم سترون ربكم، والخطاب للمؤمنين، ومثل الرؤية برؤيتهم للقمر، فقال: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. القمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي، فيطلق عليه إلى الثالثة هلال، ثم ما بعد ذلك يطلق عليه القمر، ولذلك قال: كما ترون القمر ليلة البدر، يعني القمر ليلة الخامسة عشرة، وهي ليلة اكتمال ليلة البدر. وهذا يكون واضح للناس جميعا يرونه في وسط السماء، فهو في ليلة البدر يشرق مع غروب الشمس، يطلع مع غروب الشمس، ويغيب مع شروقها، فهو في منتصف الليل أو في أثناء الليل يكون واضح، يراه كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، فقال: سترون ربكم كما ترون القمر، يعني كرؤيتكم القمر ليلة البدر، من جهة الوضوح، ومن جهة عدم العناء في الرؤية، ومن جهة عدم تضام فيها والتنازع، بل الجميع يرون القمر ليلة البدر، والكل يرى، ومع ذلك ليس هو خاص بواحد دون آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة. وقوله سترون يعني بالبصر، لأن الرؤية إذا عديت، يعني فعل أرى إذا عدي إلى مفعول واحد كان بمعنى الرؤية البصرية، وإذا عدي إلى مفعولين كان بمعنى العلم، وهنا عدي إلى مفعول واحد هو قوله ربك سترون ربك، الفاعل هم يعني الواو هو المفعول الذي وقع عليه الفعل ربكم لفظ الجلالة ربكم، فإذا هي بمعنى الرؤية البصرية، ولذلك أهل السنة أثبتوا أن الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية علم، والمنفات قالوا هي رؤية علم لأن الله جل وعلا يعلمه يوم القيامة الجميع، فإنه يعلم يوم القيامة يعلمه كل أحد، وهذا باطل لأن الرؤية التي بمعنى العلم تتهدى إلى مفعولين، فعلمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود، بل ادارك علمهم في الآخرة يعني سيدركون العلم في الآخرة، وقال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقائقه، فيعلم الناس كل شيء، يعلم الناس ما أخبرت به الرسل وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالألوهية والعبادة. رؤية الله جل وعلا يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي خاصة بالمؤمنين في العرصات وفي الجنة، وفي الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين، وقوله كما ترون القمر ليلة البدر يعني في العرصة في عرصات القيامة لا تضامون في رؤيته، والرؤية رؤية الله تبارك وتعالى ممنوعة عن الكفار لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجب أهل الكفر عن رؤيته وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به جل وعلا، وسيأتي مزيد لذلك في الفصل الذي بعده إن شاء الله. قال إلى أمثال هذه الأحاديث، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أن هذا الذي ذكر الشيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر لأحاديث الصفات، فأكثر الأحاديث في صفات الله جل وعلا، فأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي أبواب العلم بالله، وذلك لأنها أفضل الإيمان، العلم بالله جل وعلا بأسمائه بصفاته بأفعاله ما يليق بجلاله وعظمته، هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة، ولهذا قال الشيخ هنا رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يخبر ويبلغ صفة ربه للناس، والسنة وحي من الله جل وعلا، والمخبر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بربه جل وعلا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، في قوله إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة مر معنا معنى هذه الألفاظ في أول الدروس عند بداية هذه العقيدة المباركة، وبينا أن الفرقة الناجية في قوله الفرقة الناجية في قوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، ما يدل على أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ألفاظ لمعنى واحد لكن اختلفت باعتبار الصفات، فهي فرقة ناجية يعني من النار، ومنصورة باعتبار الدنيا منصورة في الدنيا ومنصورة أيضا يوم القيامة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهم أهل السنة لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنها، وهم أهل الجماعة لأنهم لا يرضون بالفرقة ولا الافتراق في الأبدان ولا الأديان، ولهذا يكون هذا باعتبار تعدد الأوصاف، فهم موصوفون بأنهم ناجون كلها في النار إلا واحدة، وموصوفون بأنهم منصورون لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل السنة لأنهم يتابعون السنة وينبذون العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل ويجعلون العقل تابعا للسنة، وهم أهل الجماعة الذين أخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، القاعدة ذكرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومر معنى هذه الألفاظ الأربعة تحريف تعطيل التكييف والتمثيل في أول هذه الدروس أيضا فترجع إليه. ثم قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، الله جل وعلا وسط هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فإن هذه الأمة يعني أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي بين الأمم، بين اليهود في تشديداتهم وبين النصارى في جفائهم وتساهلهم. من جهة الاعتقاد اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة، والنصارى ألهوا النبي وجعلوه ابنا لله جل وعلا. من جهة العبادات اليهود في الطهارة متشددون حتى إن أحدهم إذا وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة من الثوب، والنصارى متساهلون حتى إنه يمضي على أحدهم المدة من الزمان لم يتطهر، بل يتفخرون بذلك إن فلانا العابد منهم أو الراهب مر عليه 40 سنة لم يمس الماء ونحو ذلك. فهذه الأمة جعلها الله وسط في الأمم في العقيدة وفي العبادات وكذلك في المعاملات وكذلك في الحكم والتحكيم وما يصلح الناس به. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وسط في فرق هذه الأمة، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين النفاة والمجسمة، وسط بين المعطلة والممثلة، وسط بين المكثرة والمرجئة، وسط في ذلك جميع، وهذا يدل على أنهم محمودون بما حمد به أهل الإسلام بين الأمم. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى الوسط يعني العدل الخيار، جعلناكم أمة عدلا خيارا مختارا من بين الأمم، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت، كنتم خير أمة أخرجت، فالله جل وعلا جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت، فهي خير الأمم التي أخرجها الله جل وعلا. وقوله للناس متعلق بما قبله، يعني كنتم للناس خير أمة أخرجت، وهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة كذلك هم خير أمة أخرجت، فهم خير أهل الأرض، وهم الذين امتدحهم الله جل وعلا، وهم الذين وعدهم الله جل وعلا في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالنصر والنجاة من النار، فهم الذين يوصفون بأنهم عدل خيار، فكل من التزم بطريقة أهل السنة والجماعة وبعقائد الفرقة الناجية وأخذ بذلك قولا وعملا فإنه موعود بكل خير، وهو العدل الخيار بين هذه الأمة. شرح ذلك رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال فهم وسط في باب صفات الله. هذا يسمى المبحث، هذا يسمى في العقيدة مبحث الوسطية، مبحث الوسطية، ومبحث الوسطية تارة يكون بين الأديان، وسطية أهل الإسلام بين الأديان، والكلام عليه طويل. وكذلك مبحث الوسطية وسطية أهل السنة بين الفرق، فقال هم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. بباب صفات الله تعالى تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة، تنازعوا في الصفات هل تعقل أم تثبت. فقال الطائفة هم الجهمية ومن تبعهم إن الصفات لله جل وعلا يجب أن تكون عن طريق العقل، فلا يثبتون أي صفة لله جل وعلا إلا عن طريق العقل، ولهذا نفى الجهمية جميع صفات الله جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق. وقابلهم أهل التجسيم فنظروا في الصفات الجائية في الكتاب والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة، قالوا لا نعقل من اليد إلا أنها كأيدينا، ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهنا، ولا نعقل من الكلام إلا أنه ككلامنا إلى آخر. فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم على وجه التمثيل، فقالوا هو جل وعلا جسم كالأجسام، وهذا نقيض قول الأولين، وهدى الله أهل السنة فأثبتوا الصفات ونفوا عنها بالتمثيل، فقالوا صفاته جل وعلا كما يليق بذاته، فكما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات فنثبت الصفات لا كالصفات، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل أنواع وأهل التمثيل أنواع، وقوله أهل التمثيل المشبهة يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة، يعني في المعنى والكيفية أو في كل المعنى، وهذا من أقوال أهل البدع والضلال، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في صفاته كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود لا إثبات كيفية ولا إثبات مماثلة. وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون وينزهون. فالمعطلة يعبدون العدم، والممثلة المجسمة يعبدون صنما، وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم، صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها لله جل وعلا فعبدوا هذا الذي تخيلوه. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعني الذي ينفي الصفات يعبد عدما، لأنه ليس ثم شيء موجود إلا وله صفات لابد، والله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال والجمال، والمعطل يعبد عدما، والممثل المجسم يعبد صنما جعله لنفسه. وقال بعد ذلك وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، وهذا الباب الذي هو باب أفعال الله يأتي بيانه في القدر مفصلا. ونقول هنا إن أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية والقدرية، والجبرية قسمان، جبرية الظاهر والباطن وجبرية الباطن. فجبرية الظاهر والباطن هم الجهمية والجبرية المشهورون بقولهم إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار البتة، بل هو كالهباء والريشة تلعب بها الريح كيف شاءت. فهؤلاء جبرية الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاء الصوفية. والطائفة الأخرى جبرية الباطن للظاهر، يقولون في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور، هذا قول الأشاعرة. ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، قال أفعال العباد كسب لهم، كسب يعني تضاف إليهم، وإلا فالفاعل هو الله وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة، وإنما يضاف إليهم الفعل مجازا، وفي الباطن مجبور، في الظاهر مختار. ما وظيفته؟ قال هو كالسكين في يد القاطع، وعمله القطع، فالقطع فعل العبد، والسكين آلة، وحامل السكين الذي يمرها على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل، فالفاعل حقيقة هو الله، والمفعول يعني الفعل الذي حصل الذي فعله في الحقيقة هو الله، والإنسان آلة فعل بها أو أضيف إليها الفعل فصار مكسوبا له. ولهذا قال أهل العلم مما يقال، أي قال بعض أهل العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، ثلاث ما لها حقيقة. ولهذا اختلف الأشاعرة الذين يقولون بالجبر في الباطن في تفسير الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري إلى 12 قولا مذكورة في شروح المطولة للجوهرة وغيرها، يأتي تفصيل الكلام إن شاء الله في موطنه. المقصود أن الجبرية اسماء، جبرية الظاهر والباطن، وجبرية الباطن فقط، والظاهر يقولون هو مختار. والقدرية أيضا قسمان، القدرية الغلاة نفاة العلم، هؤلاء هم الذين ينفون العلم السابق، وهي التي جاء فيها قول السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يعنى بالقدرية الغلاة الذين ينفون علم الله السابق بالأشياء، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء. والقدرية الثانية هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهم المعتزلة. فأولئك قالوا مجبور، العبد مجبور، وهؤلاء قالوا يفعل كما يريد وكما يشاء، والله جل وعلا لا يخلق فعل العبد بل هو يخلق فعل نفسه، فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبد، فيكون فعل العبد مخلوقا له. أهل السنة وسط في باب أفعال الله، فقالوا أفعال الله أفعاله. هنا عندنا وسط في باب أفعال الله، عندكم كذا في باب أفعال الله، يعني في القدر، أقصد بأفعال الله يعني في القدر، وهذه المسألة هي المقصود بها أفعال العباد، فأفعال الله يعني القدر، والقدر متعلق بأفعال العباد. المرجئة يعني الجبرية قالوا إن القدرة والقدر هو الذي يجري، والعبد ليس قادرا على شيء أصلا، بل القادر هو الله جل وعلا، فهو الذي يفعل ما يشاء، والعبد مجبور. والقدرية ناقضوهم كما ذكرت لك. أهل السنة قالوا العبد يفعل الفعل حقيقة، والذي خلق فعله هو الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، وهو جل وعلا خالق كل شيء، وقد قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم. فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة، لأنه اختار هذا الفعل وقدر عليه فوجه إرادته وقدرته إليه، فالفعل ينسب إليه حقيقة، لكن ليس ثم خالق إلا الله جل وعلا، فالله هو الذي خلق فعل العبد. والعبد مختار ولا يشاء شيئا فيقع إلا وقد شاءه الله جل وعلا، فليس لأحد في ملكوت الله جل وعلا إجبار ولا اختيار، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما شاءه العبد إذا شاءه الله كان، وإذا لم يشأه الله جل وعلا لم يكن، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا أهل السنة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة، لكن الخلق الله جل وعلا هو الخالق. طبعا هذه المسألة عرضت لها بشيء من الاختصار والسرعة، فقد لا تكون مفهومة من جميع جهاتها، يأتي تفصيلها إن شاء الله في الكلام على القدر بعد حين. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. طبعا الأول قوله القدرية، هم سموا قدرية في قوله وسط بين الجبرية والقدرية، سموا قدرية لأنهم نفاة للقدر، جبرية لأنهم يقولون بالجبر، وقدرية لأنهم ينفون القدر. هذا على غير المعتاد، لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن يقول بها، لكن هؤلاء ينفون القدر، فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدر، إما النفي الكامل لجميع مراتبه من العلم وما بعدها، وإما النفي لبعض مراتبه من أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وأن العبد يفعل فعل حقيقة. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. يريد أن أهل السنة في باب الوعيد، يعني ما توعد الله به العصاة، أنهم وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. الوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة، وهو المراد بقوله من القدرية وغيرهم. القدرية يعني المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة مخرج من اسم الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين، وغيرهم كالخوارج على اختلاف فرقهم، والمرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان دم، بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. والمرجئة منهم مرجئة الغلاة كالجهمية، ومنهم المرجئة المتوسطون كالأشاعرة، ومنهم مرجئة الفقهاء. فالمرجئة أصناف، وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن مسمى الإيمان، إما إرجاء العمل، وإما إرجاء الاعتقاد، وإما إرجاء القول، على اختلاف مللهم مما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. بقي مسألتان نرجعها إن شاء الله مرة القادمة، ونذكر بدرس التفسير بعد الأذان إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة عن أهل السنة والجماعة في الفصل الثاني منها، قال: وهم وسط، يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. في قوله هنا رحمه الله: وفي باب أسماء الدين، أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابههم في ذلك كالمعتزلة، هؤلاء في الطرف، وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في طرف آخر. ويعني بقول أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين مثل الإسلام والإيمان والإحسان، أو مسلم مؤمن، من أهل الوعد، من أهل الوعيد ونحو ذلك. ومثلها مسألة الأحكام، حكم عليه أنه من أهل الدين أو أنه خارج من الدين في هذه الدنيا، وفي الآخرة الحكم عليه لأنه من أهل الخلود في النار أو من أهل الجنة ونحو ذلك. فهذه المسائل التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام، هذه مما كان أهل السنة رحمهم الله تعالى فيه في الوسط بين الغالين والجاهلين، لأن هذا الدين بين الغلو والتقصير، بين الغلو والجهل. فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعا، هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة أو الأحكام في ذلك. وبين الذين وصفوا بأسماء الدين والإسلام وأسماء الإيمان ونحو ذلك من لم يستحقها، وهم المرجئة. وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية، فلا بد من معرفة اعتقادهم في هذه المسائل. أما الحرورية فيراد بهم الخوارج، منسوبون إلى موضع تجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه. والخوارج كفروا بالمعصية، كفروا بالذنب، والمعصية التي هي من الكبائر من فعلها عندهم هو كافر خارج من الملة، يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة، خالد في النار أبدا، مثل سائر الكفرة. المعتزلة يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وفي الدنيا يقولون لا نسلب عنه اسم لا نعطيه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر، ولا نسلب عنه في الدنيا اسم الإسلام جملة، وإنما نقول هو في منزلة بين المنزلتين. وهذه المنزلة هي التي ابتدعها المعتزلة، عمرو بن عبيد ومن معه وواصل بن عطاء، وقالوا إن فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنيا، وليس كما يقول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان دم، ولكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الكفران، بل هو فاسق، يطلق عليه اسم الفاسق. وهل هو فاسق مؤمن؟ عندهم لا، لأن اسم الفسق يخرجه له فعل الكبيرة، يخرجه من مسمى الإيمان إلى منزلة بين منزلة الإيمان والكفر. وهذا غلو في مسألة فعل المعصية أو فعل الكبيرة، لأن الكبيرة من كبائر الذنوب إذا فعلها العبد فإن الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم الإيمان ولا يدخل في اسم الكفر، بل هو جامع بين الإيمان وبين الفسق. الخوارج قالوا يكفر، المعتزلة قالوا يفسق ولا يسمى مؤمنا، والمرجئة قالوا يسمى مؤمنا ولا يسمى فاسقا، يعني في إطلاق. وأما أهل السنة فقالوا يجمع بين هذه الأسماء جميعا، فيكون فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لأن الله جل وعلا ما سلب الإيمان عن من فعل الكبيرة. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماهم مؤمنين مع حصول القتال والقتل فيما بينهم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن فعل هذا الأمر الذي هو كبيرة في القتل على أنه لا يخرج من اسم الإيمان، فيبقى معه الإيمان ولكن ومع الإيمان فاسق بهذه الكبيرة، نقص إيمانه جدا بفعله لهذه الكبيرة. هذا طرف له طرف الحرورية خوارج والمعتزلة ووسطية أهل السنة، والطرف الآخر المرجئة والجهمية. المرجئة طائفة أرجأت في الأصل، أرجأت الكلام على من حصل منهم الكبائر، حتى آل الأمر إلى أنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فأخرجوا العمل عن المسمى. منهم من يقول هو لازم له خارج عنه لازم، ومنهم من يقول هو خارج عنه وليس بلازم أيضا. ومن المرجئة من سلبوا أيضا القول فقالوا يكفي الاعتقاد، ومن هؤلاء من قالوا الاعتقاد يجمع العلم والتصديق، العلم والتصديق الجازم، فقالوا نكتفي فيه أيضا بالعلم. فصار المرجئة على مراتب وعلى أنواع، منهم الجهمية، فقوله وبين المرجئة والجهمية يعني بالمرجئة من كان عليه اسم الإرجاء كمرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان أو كالأشاعرة ونحوهم، والجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، قالوا الإيمان العلم معرفة، هل لا بد يكون مع التصديق؟ لا، لو لم يكن مع التصديق فيكفي ذلك في اسم الإيمان في اسم الإسلام. فهؤلاء أدخلوا في الإسلام وأبقوا في الإسلام من تدل الأدلة على خروجه منه، والحرورية والمعتزلة أخرجوا من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه في الإسلام والإيمان. أهل السنة وسط بين هؤلاء، وهذه مسألة عظيمة لأنها من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه الأمة، لأن مسألة الاسم من تطلق عليه الاسم أسماء الإيمان أو من تطلق عليه أسماء الفسوق، هذه من الأسباب التي أحدثت الافتراق في الأمة، فدائما إذا توبع فيها الشرع ما حصل الاختلاف والافتراق، وإذا بغى الناس بغى بعضهم على بعض فإنه يحصل الافتراق والاختلاف. كذلك من الأسماء البدعة والتبديع والفسق والتفسير والإيمان، الإسلام، الشهادة، الإحسان، الإمامة، كل هذه الأسماء يجب ألا تطلق إلا على من دل الدليل على استحقاقه له أو دل الدليل على استحقاقه لسلبه إياه. الخروج فيها عن مقتضى الأدلة وعن مقتضى كلام أهل السنة يوقع الفرقة والاختلاف. أول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة، فإنهم قالوا هؤلاء كفار لأجل الحكم، ثم ناقضهم طائفة، صار عندنا طوائف ثلاث في أول الأمر، اللي هم الخوارج الذين كفروا عليا، والرافضة الذين ألهوا عليا رضي الله عنه، والمرجئة الذين أرجعوا، والناصبة الذين ناصبوا العداء، وظهرت أسماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام. لهذا يجب على طالب العلم أن لا يطلق هذه الأسماء إلا على ما علم بالدليل الواضح أنه يطلق على صاحبه شيء من هذه الأسماء، وليست المسألة مسألة ظن أو يطلق عليه بحسب الاجتهاد، لأن الإطلاق على الناس، إطلاق هذه الأسماء أو الأحكام على الناس، هذه تسبب الخلاف والفرقة، لأنه لابد أن يكون ثم اختلاف في المعين. فإذا صار الاختلاف في المعين من جهة الرأي حصل الافتراق، وإذا حصل النظر في جهة المعين من جهة الدليل والشرع حصل الاتفاق. فهذا يقول فاسق والآخر يقول صالح، هذا يقول إمام والثاني يقول زنديق، وهذا يقول مبتدع والثالث يقول مجاهد أو إمام أو عالم أو نحو ذلك. فتقابل هذه الأسماء يخرج الناظر فيها عن دليل الشرع، والواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يقتفوا سيرة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لأجل أن لا يحصل الفرقة والخلاف في الأمة، فلا يطلقون هذه الأسماء إلا على من استحقها شرع. وطلاب العلم الذين ابتدأوا في طلب العلم أو توسطوا فإنهم فيما ينبغي أن يتباعدوا عن هذه الإطلاقات ويتركوها لأهل العلم الذين يعلمون حدود هذه الإطلاقات نفيا وإثباتا، ومن يوصف بالاسم أسماء الإيمان، ومن يسلب عنه ذلك إما أصله أو كماله. ومنه مسألة التكفير لمن يكفر، لا يدخل فيها بعض يعني صغار طلاب العلم أو المتوسطون، لأنها تتبعها مسائل كثيرة. وحصل في هذا الزمن خلاف كما ترون وتسمعون في مسائل التكفير في كثير من أمصار المسلمين من جراء الخلاف في الأحكام، وظهرت فرق وجماعات جديدة لأجل الخلاف في الأسماء والأحكام. هذه المسألة مهمة، ووسطية أهل السنة والجماعة فيها ألا يطلق القول باسم من الأسماء على المعين، أو أن يسلب عنه شيء من أسماء الدين، أو حكمة في الآخرة أو حكمة في الدنيا، إلا عن دليل، عن دليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلا عند أهل السنة والجماعة، يعني أقر دلالته أهل السنة والجماعة. يأتي في موضع آخر ربما ذكر الجهمية والمرجئة في مسائل الإيمان وتفصيل الفرق بينهما يعني بدقة عند الكلام على مسائل الإيمان إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص، مسلم وإسلامه ناقص أيضا، لأنه حرم شيئا من ظواهر الإسلام، لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، فبينهما تلازم من هذه الجهة.